بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فهذه أربعة أقسام ذكرها للمجاز. تعرفنا في اللقاء السابق على المجاز، وقلنا إن المجاز في العموم هو نقل لللفظ من الموضع الذي استعملته فيه العرب، أو فيه العرب، أو المعنى الذي استعملته فيه العرب إلى معنى آخر غيره. هنا يبين أنواع هذا النقل، فيقول: إما أن يكون بزيادة، أو يكون بنقص، أو يكون بنقل، أو يكون باستعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، يعني يجوز أن نقول ليس مثله شيء وتؤدي المعنى، فجاءت الكاف لتدل على معنى آخر زائد، على معنى آخر زائد على المعنى الذي معنا، وهو معنى مجازي. قال: فالكاف زائدة. ما معنى زائدة في القرآن الكريم؟ معناه أنه يستغنى عنها إذا لم يرد المعنى الذي جاءت من أجله. فمثلا إذا أردت أن إذا كنت تريد أن تنفي 100%، فأنت تحتاج الآن إلى الزيادة التي تتضمنها الكاف، ليكون أسلوبك في النفي أعظم وأعظم وأبلغ وأبلغ. تمام؟ فليس مثله شيء، أصبحت ليس كمثله شيء. إذن فالحرف الزائد هنا له عمل، عمله هو التأكيد، التأكيد على المعنى، بدليل أنه زيادة في المبنى. لو كان عندنا مثله فهي 4 حروف، كمثله 5 حروف، والقاعدة على أن الزيادة في المعنى زيادة في الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. قال: فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، يعني يجوز أن معنى زيادة في الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. قال: فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، يعني يجوز أن أقول ليس كمثله، فأقول ليس مثل مثله شيء، يعني الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفي. يقول: أنا إذا لم أقل إن الكاف زائدة وأن الكاف أصلية في الكلام، فيصبح معنى الكلام الآن الذي يقول ليس كمثله شيء، هيصبح ليس مثل مثله شيء. فهذا الكلام الذي يقول ليس مثل مثله شيء ينفي أن يكون لمثل الله مثل، فمعنى هذا الكلام أنه أثبت لله مثل، وينفي أن يكون لهذا. هذا هو المقصود، إنما المقصود تأكيد النفي على أنه ليس مثل الله تبارك وتعالى شيء. إذن حصل هنا المجاز بالإيه؟ المجاز بالزيادة. قال: والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. هذا أصل الكلام، واسأل أهل القرية، فحذف كلمة أهل، فأدى الذي كان يحتاج إلى 3 كلمات بكلمتين فقط، يبقى أنقص كلمة من التعبير الأصلي، واسأل القرية. قال: وقرب استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهله. يعني يقولون ما هو المجاز في الآية الأولى؟ المجاز فيه أنه قال عز وجل ليس كمثله شيء، وأراد ليس مثله شيء، فاستعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وهذا استعمال للشيء في غير ما وضع له، في غير ما وضع له فهو مجاز. وهنا واسأل القرية استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها، والأصل أن يقول واسأل أهل القرية، فاستعمل سؤال القرية نفسها بدلا من استعمال أهلها، وهذا نوع من استعمال الشيء في غير ما وضع له. إذن فعندنا زيادة وعندنا نقصان، وهذا وهذا كلاهما من وهذا كلاهما من النقل والمجاز. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة، بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا إلى الخارج. هنا كلمة الغائط أصلها، قالوا أصلها المكان المنخفض الذي يقصده الإنسان لكي يتبرز فيه أو يتبول فيه. ثم إنه من كثرة ما يطلب الناس هذا المكان فأصبح مجاورا للشيء الذي يخرج من الإنسان، فسموا الشيء الذي يخرج باسم المكان الذي يستقر فيه. الأصل في لغة العرب أن الشيء الذي يخرج من الإنسان اسمه خراء، هذا اسمه الطبيعي الصحيح الحقيقي، لكن هذا اسم مستبشع عند الناس، الناس تستحي منه وتبعد عنه وتنفر طباعها من أن يكون خراء، تمام؟ فبحثوا عن كلمة أخرى يستعملونها مكانها على سبيل المجاز، فقالوا نسميه باسم مجاوره، باسم المجاور. فهذا الشيء أين ينزل؟ ينزل في الغائط، يعني ينزل في المكان المنخفض. إذن نستعمل له اسم جاره ونقول غائط، فهنا العلاقة هي المجاورة، هذا مجاز علاقته المجاورة يعني الملاصقة، يعني ده جار ده. وذلك أن الغائط ينزل من الإنسان اللي هو أصلا اسمه إيه؟ الخراء، ينزل من الإنسان ويستقر أين؟ في المكان المنخفض، فيتجاور يكون جاره، صحيح؟ طيب، ففي هذه الحالة سموا الجار باسم جاره، سموا الجار باسم جاره. كما يحصل كثيرا جدا أن يميز الناس بعض الأشخاص عن بعض، فهذا اسمه محمد النجار وهذا اسمه محمد النجار، ويريد الناس أن يعرفوا واحدا منهم فكيف؟ فيقولون محمد النجار الجهري مثلا. ما معنى محمد النجار الجهري؟ يعني الذي يسكن إلى جوار الجهري، فعرفوه باسم جاره، تمام؟ إذن فهذا مجاز بالنقل، نقلوا اسم المكان، ها قولوا الخراء، هذا نقل. قال والمجاز بالاستعارة فقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. هنا في هذه الآية الله عز وجل يقول جدارا يريد، كلمة يريد هذه صفة من صفات الإنسان، صفة من صفات الحي الذي له فعلا إرادة، لكن هل الجدار له إرادة؟ ليس له إرادة، لكن حتى يأتي في شعورنا ما حدث فعلا من الجدار، فحصل عملية تشبيه، جدار يسقط، جدار يسقط، إنسان يريد، فحذف كان يريد، فحذف كلمة يسقط ووضع مكانها كلمة يريد التي تستعمل لمن؟ للإنسان، حتى لكأن الجدار أصبح له إرادة يفعل بها ما يشاء. فهو الآن يريد، ماذا يريد؟ يريد أن يسقط، يريد أن ينقض، يريد أن ينهدم، تمام؟ فهنا شبه سقوط الجدار بإرادة سقوطه، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. الأصل أن يتم هذا التشبيه بكلمة كأنه مثلا، تمام؟ يميل كأنه يريد، مش كده؟ ثم حذف هذا التشبيه، حذف هذا الايه التشبيه، وتناسينا أن الجدار جماد، وأعطيناه كلمة يريد، الجدار جماد وأعطيناه كلمة يريد وكأنه حي. هذه العملية اسمها مجاز، تمام؟ اسمها ايه؟ مجاز، لأننا نقلنا الكلمة التي تستعمل في الإنسان الحي إلى الجدار الذي هو جماد. هذه ايه؟ عملية نقل. النقل هذا يسمى استعارة، لأنه تشبيه حذف منه الايه؟ حذف منه المشبه به، حذف منه المشبه به. فلا ذكر في كلمة جدارا يريد أن ينقض للإنسان الذي يريد أصلا، تمام؟ وأصل الكلام جدارا يريد كالإنسان أن ينقض، فهذا يسمى إيه؟ استعار. هذه هي أنواع المجاز، موضع إلى موضع، ومجاز يحصل باستعارة بنيت على التشبيه وتنوسي فيها المشبه به. قال والأمر، الأمر أحد الأساليب الشرعية التي في أصلها أسلوب عربي، أسلوب من أساليب العرب. فيطلب من الدارس للغة القرآن، للقرآن الكريم ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتعرف على أساليب العرب حتى يتعرف على تكاليف الله تبارك وتعالى له. ذلك أن الأمر يكلفنا بشيء من اثنين، إما أنه يكلفنا بواجب أو يكلفنا بمندوب، أو يأتي منه مباح فنتعرف منه على ذلك، أو يأتي ولا يقصد منه ذلك كله إنما يقصد منه معنى آخر، مندوب أو يأتي منه مباح فنتعرف منه على ذلك، أو يأتي ولا يقصد منه ذلك كله إنما يقصد منه معنى آخر. إذن فالأمر الذي هو أسلوب عربي قد يكون للواجب، إذن يتحتم على الإنسان أن يفعله، وقد يكون للمندوب يعني يستحب للإنسان أن يفعله، وممكن أن يكون للمباح يستوي فيه الطرفان فيخير الإنسان بين فعله وعدم فعله، وإما ألا يكون من باب الأمر أصلا، وإنما هذا الأمر قصد منه شيء آخر وعبر عنه بالأمر فقط لمعنى مراد. الأمر يقول هو استدعاء الفعل، كلمة استدعاء يعني طلب، استدعاء الفعل. نحن قلنا الألف والسين والتاء، هذه السين والتاء للطلب، تمام؟ استدعاء ألفاظ تعبر عن الشيء المطلوب. قال ممن هو دونه، يعني لا بد وأن يكون الآمر فوق المأمور، الآمر فوق المأمور. وهذا مذهب بعض العلماء، وبعضهم يقول لا يطلب ذلك. لماذا؟ يقول فإن الله تبارك وتعالى يقول عن فرعون لما استشار قومه في شأن موسى وهارون، قال فبما تأمرون، فسمى كلامهم له أمر، على الرغم من أنهم ليسوا أعلى منه، ليسوا أعلى منه ولا يدعون أنهم أعلى منه، لأنهم كانوا يعبدونه من ناحية المعنى، وكانوا تحته، هو الملك وهم وزراء أو ذو مشورة، فهم ذو مشورة فهم أقل منه في الإيه؟ في الحقيقة، وهكذا، تمام. فيقول لا يشترط أن يكون الآمر أعلى من الإيه؟ أعلى من المأمور. لكن الشيخ هنا يذهب إلى هذا، يذهب إلى أن المأمور لابد أن يكون أدنى، تمام، والإيه والثاني أعلى. قال على سبيل الوجوب، لأن عندنا أوامر أخرى لا تكون على سبيل الوجوب. ما معنى على سبيل الوجوب؟ معناه أن الإنسان إذا تأخر عن فعله يستحق العقاب، إذا تأخر عن فعله يستحق العقاب. لكن إذا جاء في ضمن الكلام ما يدل على أن هذا الأمر أمر نعم لكن يجوز للإنسان أن يتخلف عن فعله إذا شاء، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب فكررها ثلاثا ثم قال لمن شاء. هذا أمر، ولو وقفنا عنده صلوا قبل المغرب فقط وانتهى الحديث سيكون هنا للوجوب، لأن هو الآن طلب لإيه؟ للصلاة بقول صدر من رسول الله لمن هو دونه، هو العبد ناشي اللي هو المرسل إليه أنا وأنت. على سبيل الوجوب يعني لا توجد قرينة تدل على أن هذا الأمر معناه الندب أو الاستحباب أو معناه الإباحة أو غيره، إنما هو للوجوب. إذن فيلزم هنا أن نفعله ولا ينبغي أن نتأخر عنه. من تأخر عنه يقال فيه إيه؟ يقال فيه عاصي. فإذا قال لمن شاء، كلمة لمن شاء أعطت الإنسان هنا الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إذن فتم الفعل ولا يجب ولا يلزم ولا شيء من هذا. تمام. ثم بدأ يخرج محترزات التعريف، يقول فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماس ومن الأعلى سمي سؤال. فهنا الأمر أمر يعني لفظه واحد، ككلمة مثلا افعل، ككلمة مثلا اغفر، ككلمة مثلا أعطني، ككلمة مثلا اكتب. تمام. فهنا كلمة اغفر من العبد لله تبارك وتعالى الصيغة صيغة أمر ولكنها دعاء. لماذا؟ لأنها من الأدنى إلى الأعلى. وكلمة أعطني إذا قلتها لزميلك أو ناولني فهذا ناولني، فهذا نوع من أنواع الالتماس، ليس لك أمر عليه وليس هو أعلى منك حتى تترجاه وهكذا، إنما هذا إيه؟ إنما هذا التماس لأنه من زميل أو صديق أو صاحب مساوي لك. أما كلمة أكتب التي يقولها الأستاذ للطالب فهذه أمر، هذه أمر لأنها جاءت من الأعلى إلى الأدنى. إذن فهو الآن قسم الكلام بحسب مقام من صدر منه الكلام، فإذا صدر الكلام من الأدنى إلى الأعلى كان دعاء، وإذا صدر من الشخص لنظيره ها ومن هو مساوي له فهو في الحالة ها دية يسمى إيه؟ يسمى التماس. وأما إذا كان من الأعلى للأدنى فهذا هو الأمر.
الرجاء يكون للمفروض؟
الرجاء مثل مثل الالتماس. الأمر
الرجاء يكون للمفروض؟
الرجاء مثل مثل الالتماس، مثل مثل الالتماس، رجاء أو التماس. نعم. قال وإن لم يكن، طبعا كلمة رجاء بالمعنى اللغوي يعني، أما طبعا بالمعنى الشرعي رجاء هي الدعاء. نعم. وإن لم يكن على سبيل الوجوب لأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. يريد هنا أن يقول إن الحقيقة التي يستعمل لها الأمر هي الوجوب، فإذا جاء لغير الوجوب فهذا يكون مجاز. يعني العرب إذا أطلقت فعل الأمر فإنها تريد به الوجوب، فإذا أراد به المتكلم شيئا آخر غير الوجوب فإنه نقله من المعنى الذي وضعته فيه العرب إلى معنى جديد، وهذا يعبر عنه العلماء فيقولون الأمر للوجوب حقيقة، يعني استعماله الحقيقي في الوجوب، فإذا استعمل في غير الوجوب فهذا مجاز نقل. قال وصيغته الدالة عليه افعل، يعني غالبا يعني غالبا ما يأتي بكلمات افعل، مثل ما يقول عز وجل أقيموا، آتوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا، وهكذا. فهذا كله صيغة من إيه؟ من افعل، نحو اضرب، أكرم، اشرب، سواء بقى جاء من الثلاثي زي قم، أو جاء من الرباعي زي أكرم، أو جاء من الخماسي والسداسي مثل استغفر، استخرج، وهذا كله فعل أمر، أو حتى جاء من فعل المضارع هم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، فأيضا يؤدي مؤدى الأمر. فهو الآن يتكلم عن الصيغة العامة الأصلية الموضوعة للأمر. قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. الإطلاق معناها أن يأتي الأمر وليس معه شيء يقيده، في حالة من الحالات، في وضع من الأوضاع، لشخص من الأشخاص، لجماعة من الناس، لا، هو عند لإيه؟ الإطلاق. والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. تجرد عن القرينة يعني لم يأتي معه ما يدل على أن هذا مطلوب على سبيل الاستحباب، كمثلا كلمة قرينة لفظية مثل الوجوب. تجرد عن القرينة يعني لم يأتي معه ما يدل على أن هذا مطلوب على سبيل الاستحباب، كمثلا كلمة قرينة لفظية مثل الكلمة التي قلناها الآن، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهذه قرينة. تمام. عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. يبقى إذا خلى عن التقييد وإذا خلى عن القرينة فيكون للإيه؟ فيكون للوجوب.
الإطلاق والتجرد من القرينة
ربما، لكن كلمة على الإطلاق عكس كلمة التقييد. فمثلا لو جاء يقول صلوا في كذا إذا حصل كذا، فهذا معناه أنه مقيد بحالة معينة، هذا ليس الإطلاق. تمام. فأصبح كلمة الإطلاق لها معنى، وكلمة التجرد عن القرينة إلى مشيئة الإنسان يفعله أو لا يفعله. فلا، الإطلاق يكون له هنا معنى، والقرينة يكون لها هنا معنى. فالقرينة هي ما يعطي الإنسان أن يفعل أو لا يفعل مثلا، والإطلاق معناه أن يكون الوجوب في حالة دون حالة، أو يكون لجماعة دون جماعة، فساعة إذن سيكون على هؤلاء الجماعة دائما أبدا، صح؟ كمثل مثلا أن يأتي الوجوب مطلقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي لمن؟ ولا يأتي للناس. هذه ليست قرينة صارفة للوجوب عن الإيه؟ عن الحتم والإلزام، ليست صارفة للأمر عن الوجوب، وإنما هي إيه؟ وإنما هي مقيدة له بشخص معين. هل لهذا الشخص الاختيار يفعل أو لا يفعل؟ لا. هل لهذا الشخص الاختيار يفعل أو لا يفعل؟ لا. لا يخير الآن بين الفعل وعدم الفعل. يظهر أن المسألة لم تصل إليك. أنا الآن أقول كلمة الإطلاق معناها أن يكون مثلا لعموم الناس، وفي عموم الأحوال، وفي عموم الظروف والزمان، لكن أحيانا يأتي في وقت معين ويكون أيضا واجبا وليس مندوبا. يبقى إذن كلمة على الإطلاق مثلا ماذا؟ مثل أن يأمر الله تبارك وتعالى الناس ما داموا حرما أن يمتنعوا عن الصيد. هذا ليس مطلقا، ولم يأمر في كل الأحوال، وإنما في حالة معينة، نعم. فهذا عند الإطلاق. نعم. والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، يعني على الإيه؟ على الوجوب. نحو فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، هذه الآية لو بحثنا في القرآن الكريم كله وفي السنة النبوية كلها عن مسألة الأركان أو الصلوات الخمس في اليوم والليلة، عن الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هل نجد آية أو حديثا يقول إن هذا مثلا في حالة معينة دون حالة معينة؟ لا، سنجدها تتحدث عن كل الناس وتتحدث عن كل الأحوال إنه يجب عليك خمس صلوات. ما دام الإنسان عاقلا فإنه مطالب بهذه الكلمة، يعني طالما يفهم فأقيم الصلاة فإنه يجب عليه أن يوم والليل. هذه واحدة. الأمر الثاني، فأقيموا الصلاة، هل يمكن أن تأتي مثلا قرينة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تقول إن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو لاختيار الناس؟ لا نجد مثل هذا لا في القرآن ولا في السنة. إذن فهذه مطلقة، تمام، فتجب في كل وقت حدده الشرع. والأمر الثاني أنها إيه؟ أنها واجبة لازمة، فلا اختيار للإنسان في فعلها أو عدم فعلها. فأقيم الصلاة. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب والإباحة. إذن أنا أول ما أسمع فعل أمر فمعناه أو صيغة أمر عموما بقى عشان يدخل معانا الفعل المضارع المقترن بالألف باللام وغيره، أول صيغة من صيغ الأمر يبقى هي للوجوب، حتى يأتي بعد ذلك دليل عندي أو قرينة تدل على أن المقصود ليس الوجوب وإنما الندب أو الإباحة، فأحمله على الندب أو أحمله على الإباحة كما يدلني الدليل. تمام. مثال الندب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذه آية في القرآن الكريم وقالت كاتبوا، تمام، وهذا فكاتبوهم هذا فعل أمر والأمر يحمل على الوجوب، قالوا، لكن هنا دليلان يمنعان أن نحمل الأمر هنا على الوجوب ويقتضيان أن نحمله على الندب. ما هما الدليلان؟ قالوا الدليل الأول أن هذه المسألة في المعاملات، والمعاملات الأصل في الأوامر فيها أن تكون للندب إذا صدرت على سبيل التبرعات، فهنا يا ربنا سبحانه وتعالى يأمر الإنسان الذي تحت يده عبد من العبيد، وأراد هذا العبيد أو العبد أن يدفع ثمن نفسه وأن يكون حرا، فهنا يندب الله تبارك وتعالى عباده إلى أن يقبلوا منهم هذا العرض ويكاتبوهم، يكتبوا معهم عقد على أن مثلا قيمة هذا العبد 100,000 ويترك له سنة يشتغل في أثنائها على أن يؤدي إليه مثلا في كل شهر كذا وكذا، مثلا هيؤدي إليه في كل شهر 8,000 مثلا، فيعطيه 8,000 في الشهر وله لهذا العبد ما زاد على ذلك، أو له أن إيه؟ له أن يأكل ويشرب ويجلس ولا يخدم سيده، خلاص هو حر الآن مؤقتا إلى أن يسدد جميع، هو حر الآن مؤقتا إلى أن يسدد جميع الأقساط التي عليه فيكون إيه؟ فيكون حرا بعدها. طيب، هنا لماذا حملناه على الندب؟ قالوا لشيئين، الشيء الأول أنه ملك لهذا الإنسان، والله تبارك وتعالى لا يكره الإنسان أن يفعل شيئا في ما يملكه، لا يفعل شيئا فيما يملكه. والدليل الثاني قالوا هو الإجماع، قد أجمع العلماء على أن كلمة فكاتبوهم هي للتبرع والتطوع، بمعنى أنها ندب واستحباب وليست إيه؟ وليست للوجوب. هذه كلمة فكاتبوهم حملناها على الندب وقد كانت بصيغة الأمر التي تكون للإيه؟ للوجوب، فانتقلت من الوجوب إلى الندب. قال ومثال الإباحة، وإذا وصلتم إلى مرحلة فعل الحلال بعدما كان عليكم حراما، فالمتلبس بالنسك الحج أو العمرة يجب عليه أن يمتنع عن بعض الأشياء التي تكون للإنسان حلالا في غير الحج والعمرة، كمثل الصلاة يحرم على الإنسان فيها أن يتكلم وحلال له قبلها وبعدها، يحرم على الإنسان فيها أن يأكل ويشرب وقد كان حلالا له قبلها وبعدها، فهكذا في الحج والعمرة يحرم على الإنسان أن يصطاد. حج والعمرة كم يمكث من الوقت؟ في العمرة يبقى الإنسان 4 أو 5 ساعات أو على الأكثر يوم كاملة، وفي الحج يبقى الإنسان 7 أيام 8 أيام أو أقل 4 أو أكثر ما شاء الله يكون فيها يؤدي مناسك الحج. يقول إن الله تبارك وتعالى أمرهم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأمرهم أن يمتنعوا عن الصيد من صيد البر طالما كانوا في إحرام الحج أو في إحرام العمرة. فإذا انتهوا من الحج وتحللوا، انتهوا من العمرة وتحللوا، يصح لهم الآن أن يصطادوا. تمام. إذن فقد كان الاصطياد حراما عليهم طول طول المدة التي هم فيها محرمون بالحج أو محرمون بالعمرة. ثم جاء بعد هذا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. ثم هنا دليل آخر مع الإجماع، نقولنا في كلمة فكاتبوهم دليلان، دليل الأول ما ذكره هنا الإجماع، والدليل دليلان، دليل الأول ما ذكره هنا الإجماع، والدليل الثاني هو مسألة الإيه. فكاتبوهم دل الدليل على أنها ليست للإيه، أنها ليست للوجوب وإنما هي للندب. فاصطادوا أيضا الدليل على أنها ليست للوجوب وإنما هي للندب والاستحباب. ذكر هنا أن الاصطياد أجمع العلماء على أنه غير واجب، والدليل الثاني أنه كان بعد حظر، كان بعد حظر، فقد حظر الله أي حرم ومنع ونهى عن الاصطياد أثناء الإيه؟ أثناء الإحرام، ثم أحله بعدما تحللوا من الإحرام. والقاعدة أن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، كأنه إذا انتهى من الإحرام يمسك البندقية ويخرج ويصطاد وإلا كان آثما أو عاصيا. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كلمة فانتشروا في الأرض وكلمة وابتغوا من فضل الله ليست للوجوب وإنما هي هنا للإباحة، يعني كان محظورا عليك أن تبيع وأن تشتري أثناء الجمعة، فلما انتهت الجمعة براحتك افعل ما تشاء. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لا يقتضي التكرار، يعني إذا صدر أمر من الله أو أمر من رسول الله أو أمر من إنسان لإنسان، إذا قلنا هذا الأمر للوجوب فإنه يجب على الإنسان أن يفعله مرة واحدة فقط، إلا إذا كان الأمر أو أمر من إنسان لإنسان، إذا قلنا هذا الأمر للوجوب فإنه يجب على الإنسان أن يفعله مرة واحدة فقط، إلا إذا كان الأمر صدر ومعه ما يدل على أنك تفعله مرتين مثلا فيجب مرتين، وإذا صدر يقول لك كرره تكرره وهكذا، فهو لا يقتضي التكرار بنفسه. إذن لو صدر أمر مجرد عن القرينة وأمر مطلق لا يدل على التكرار، لم يطلب التكرار وإنما هو أمر فقط بالفعل، فيجب عليك أن تفعله مرة إيه؟ مرة واحدة. قال لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا يطلب منا أن نصلي سلما على النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذا الأمر تقييد بعدد معين؟ هل فيه صفة معينة أو وقت معين كلما حصل هذا الظرف نكرر هذه الصلاة؟ لا، إنما هو أمر مجرد. فهذا الأمر يقابله أنه إيه؟ أنه إذا فعله الإنسان مرة واحدة سقط عنه التكليف به. صلوا عليه وسلموا إيه؟ تسليما. بتقول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يأثم الإنسان إذا لم يفعله. وأما الباقي فيكون للاستحباب بأدلة أخرى. نعم،
يعني واجب على كل إنسان يصلي مثلا
مرة، واجب على الإنسان أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. إذا فلا يستحق عقابة. لماذا؟ لأن الباقي على سبيل الندب والاستحباب. وأما هنا فهذا أمر ليس فيه قرينة تدل على أنه للاستحباب، إذن هو للوجوب. فإذا فعلته مرة سقط عن الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل أيضا على أنه مطلوب أكثر من مرة، إنما هو مطلوب مرة واحدة. قال المقصود يتحقق بمرة واحدة. فإذا قلت لك اكتب فكتبت انتهى الأمر، قلت لك صلي فصليت انتهى الأمر، قلت لك البس فلبست انتهى الأمر، تحقق المقصود. قال والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. لا يصح مثلا أن تقول لي لماذا لم تلبس مرتين، أقول لك لأنك قلت لي البس فلبست، وفعل المرة الواحدة كاف فيها انتهى الأمر. قلت لك البس فلبست انتهى الأمر، تحقق المقصود. قال والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. لا يصح مثلا أن تقول لي لماذا لم تلبس مرتين، أقول لك لأنك قلت لي البس فلبست، وفعل المرة الواحدة كاف في تنفيذ الأمر والامتثال له. وأما مسألة المرة الثانية والثالثة والرابعة فلا دليل على التكليف بها. فالأصل أن براءة الإنسان ثابتة من مسألة الإيه؟ الزيادة على المرة الواحدة. قال إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به. يعني إذا جاء مثلا أمر من الله أو من رسوله أو من شخص لشخص يقول له افعل كذا 5 مرات، خلاص مطلوب يفعله 5 مرات. لو فعله 4 مرات فهو عاصي، ولو فعله مرة واحدة هو عاصي، فيفعل كم؟ 5 مرات. فهنا انقسمت الأدلة في الأوامر إلى خلا من العدد وخلا من الصفة. ففي هذه الحالة نفعله مرة واحدة وهذا كاف في الامتثال له. قال إذا دل الدليل على قصد التكرار يعمل به كالأمر بالصلوات 5. فإن الله تبارك وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يعني كأنه يقول كلما ظهر الفجر وجبت عليك الصلاة، كلما توسطت الشمس في السماء وجب عليك الصلاة، كلما غربت الشمس وجبت عليك الصلاة، وهكذا. فحدد أوقاتا وقال في كل يوم وليلة يجب عليك هذا. وأتى في الشرع في قول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. هذا الكلام معناه أنه يطلب فيها التكرار. قال والأمر بصوم رمضان. فكلما أتى رمضان يجب على الإنسان أن يصومه، ليس رمضان واحدة. عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني كلما عشت في رمضان وجب عليك صيام رمضان، فهكذا كلما أتى رمضان جديد وجب على الناس صيام. قال ومقابل الصحيح. مقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار. هناك من العلماء من قال إن الأمر المجرد الذي ليس معه طلب التكرار يدل على التكرار. هذا كلام خطأ. طيب على مذهبهم كيف يفعل الإنسان إذا مثلا صدر له قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان، فيستوعب المأمور المطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمر المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. يعني معناها أن يظل يفعل الأركان، فإذا كان صلاة يظل يصلي، وإذا كان ذكرا يظل يذكر، ويستوعب أكبر عدد من الإيه؟ من زمان العمر. هذا طبعا خطأ. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده 10 أوامر فكيف يفعل؟ في الأول يظل يذكر حتى ينتهي العمر، فبعطل الايه التسعة الباقين وهكذا. ولذلك كان الراجح الصحيح هو ان الانسان اذا دل الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس. قال ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. ولا يقتضي الإيه الفور، بمعنى أنه إذا صدر للإنسان أمر فهل يفعله الآن مباشرة أم يجوز له أن يتأخر بعض الوقت؟ هل يجوز أن يفعله مباشرة؟ هل يجب أن يفعله مباشرة أم يجوز أن يتأخر بعض الوقت؟ فيقول هي مثل المسألة الأولى، إذا أتى ما يدل على أنه يجب أن يفعله الآن فيجب أن يفعله الآن، وإذا أتى الدليل بالأمر مجردا وليس فيه ما يدل على وجوب فعله الآن فإنه يعطى إيه؟ يعطى راحته، إن شاء فعله الآن وإن شاء فعله بعد زمن، إن شاء فعله الآن وإن شاء فعله بعد زمن معين. فمثلا إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن للصلاة، هل يجب على الإنسان أن يصلي فورا أو معه من الوقت حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى؟ فإذا أخره عن هذا الوقت الأول إلى الوقت الثاني مثلا وهو النصف ساعة الثاني من الوقت، هل عليه إثم بهذا؟ هذا ما يبحثه في هذه النقطة، هل يجب عليك أن تصلي فور الأذان مباشرة أم يجوز لك أن تتأخر بعض الوقت؟ هذا ما يقوله في هذه المسألة. قال لا يقتضي الفور، يعني الأمر الذي ليس معه طلب الفعل على الفور يجوز للإنسان أن يؤخره بعض الوقت ولا يأثم على ذلك. قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل حينما صدر الأمر المفروض تمتثل للفعل، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. ما هي من فكرة الزمان الأول والزمان الثاني؟ عندنا مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر، فالإنسان ليصلي صلاة الظهر وهي 4 ركعات يأخذ من الوقت كم؟ يأخذ مثلا ربع ساعة. إذن فأصبح عندنا الربع ساعة الأولى زمان للصلاة، والربع ساعة الثاني زمان ثاني للصلاة، وربع الساعة الثالث زمان للصلاة. فهذا هو الزمان الأول، وده الزمان الثاني، وده الزمان الثالث، وهكذا حتى ينتهي الوقت ويؤذن للعصر. فهل هناك ميزة للزمن الأول على الزمن الثاني في فعل الوجوب؟ نعم، هذا من قبيل السنة والاستحباب، لكن هل هناك إثم على من أخر الصلاة من الزمان الأول للزمان الثاني؟ لا، ليس عليه في ذلك إثم. يقول إذا جاء الأذان الدعوة إلى الصلاة ومع قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنا لا يقتضي أن يفعلها في الإيه؟ أن يفعلها في الوقت الأول وإلا أثم. نعم،
والفرض المضيق والموسع،
هذا معناه، يعني هذا من معناه، لكن كلامنا الآن كله أن كلامنا في الموسع، الموسع اللي هو إيه؟ اللي هو يمكنك فيه أن تؤدي الفعل في بعض الوقت ويتبقى معك وقت آخر، أو يجوز لك أن تترك الفعل في بعض الوقت لتفعله في وقت آخر، وفي كلهما أنت لم تخرج عن الإيه؟ في كله أنت لم تخرج عن الزمان الإيه؟ الزمان الجائز لك فيه الصلاة شرعا. قال ولا يقتضي الفور، لأن أنت لم تخرج عن الزمان الإيه؟ الزمان الجائز لك فيه الصلاة شرعا. قال ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. وقيل هذا مقابل الصحيح، يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. يعني كل الذين يقولون إن الفعل إن الأمر يقتضي التكرار يقولون إنه يقتضي الفور، يعني معنى يقتضي التكرار أنه لا بد أن تفعله الآن وتفعله بعد الآن وتفعله بعد الآن، إذن فيقتضي من أول ما صدر لك الأمر أن تفعله وأن تكرره إذن فهما مذهبان العلماء، هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ فبعضهم يقول يقتضي الفور وهو الصحيح، وبعضهم يقول لا يقتضي الفور وهو غير صحيح. طيب أثر الخلاف يظهر فين؟ يظهر في من أخذ قول الأولين الذين يقولون لا يقتضي الفور لا يأثر، وعلى قول الآخرين الذين يقولون يقتضي الفور، هؤلاء على قولهم يأثم. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى بفعل شيء مثلا مثل الصلاة فقال وأقيموا الصلاة، لا يلزم من ذلك أن يقول لك الله تبارك وتعالى استر عورتك، استقبل قبلة، اغتسل أو توضأ وهكذا حتى يقول لك وأقيم الصلاة، لا، كونه قال لك أقم الصلاة فأنت مطالب، لأن كلمة الصلاة وإقامتها لا تتم إلا إذا كنت أنت إيه؟ إلا إذا كنت أنت آتيا بكل ما تتطلب صحة الصلاة. إذن كلمة أقيم الصلاة كأن الله تبارك وتعالى يأمرك فيها بأمرين اثنين، الأمر الأول يقول لك أدي الصلاة، ويقول لك أدي الصلاة بالصفة المطلوبة شرعا من الشروط والأركان والمواصفات، فأنت تبحث عما تتم به الصلاة وتكمل به الصلاة وتأتي به كاملا. قال كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، إذا قال لك أقم الصلاة معناها تطهر وأقم الصلاة، إذا قال لك أقم الصلاة معناها أستر عورتك وأقم الصلاة، فلا بد من أن تأتي بالشروط وتأتي بال الأركان المطلوبة للصلاة حتى تكون مؤديا للصلاة. كأن كلمة أقيم الصلاة يعني أقم الصلاة الصحيحة شرعا بشروطها وأركانه. فهنا صار ما لا يتم الفعل إلا به صار إيه؟ صار مطلوبا شرعا، وهذه قاعدة يعبر عنها بثلاثة تعبيرات في الشريعة. تعبير الأول يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقولون أيضا ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، ويقولون أيضا الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا كله يعبر عنه بهذا التعبير، الأمر بإيجاد الفعل أمر بالفعل وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. لكن وكلمة ما لا يتم المأمور به المأمور إلا به فهو مأمور به، هذه تشمل الواجب وتشمل المستحب، لأن المستحب مأمور به على سبيل الند، وكلمة الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل الأحكام الخمسة. فإذا كان هناك شيء حرام يؤدي إليه شيء حرام يؤدي إليه شيء، فهذا الشيء المؤدي إليه هو أيضا حرام، إذن الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى المندوب مندوبة، الوسيلة التي تؤدي بك إلى المكروه مكروهة، الوسيلة التي تقع بسببها في حرام هي حرام، وفي النهاية الوسيلة إلى المباح مباح. قال فإن الصلاة لا تصح بدون وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أمر الله تعالى. هنا تكلم في مسألتين اثنتين، المسألة الأولى هي مسألة متى تبرأ ذمة المكلف من الأمر، يقول إذا فعل ما أمره الله تبارك وتعالى به وفعله حينئذ يسمى مجزئة، لكن إذا أتيت به على الوصف المطلوب شرعا، فمثلا لك قال لك أقم الصلاة، قال لك إيه أقم الصلاة. ففي هذه الحالة أقم الصلاة معناها إيه؟ معناها أنك تأتي بالصلاة المطلوبة شرعا كاملة. فإذا أتيت بها في هذه الحالة ذمتك برأت. طب وفعلك؟ يقال مجزئ. مجزئ ما معنى كلمة مجزئ؟ أنه لا تطالب بإعادته مرة ثانية. المسألة الثانية التي تطالب بإعادته مرة ثانية، المسألة الثانية التي تتكلم فيها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أمر الله تعالى. يعني إذا أمر الله عز وجل بأمر فهل يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يدخل فيه؟ يدخل فيه، فالنبي مأمور معنا بقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له زكاة، له مال تجب فيه الزكاة، فيجب عليه أيضا الزكاة. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار. إذا خاطب الله تبارك وتعالى الخلق بأمر مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن المؤمنين جميعا يدخلون تحت هذا الخطاب، بمعنى أنهم الآن. وكذلك نهي الله عز وجل، أصل هذا الباب كان ينبغي أن يكون بعدما يتكلم عن الأمر وينتهي منه، ويتكلم عن النهي وينتهي منه، ثم يتكلم عن الخطاب الذي يشمل الأمر والإيه؟ الأمر والنهي. نعم. يقول يدخل في خطاب الله، يعني يدخل في أوامر الله وفي نواهي الله تعالى المؤمنون، فهم جميعا مخاطبون بكلام الله عز وجل. طب والكفار؟ سيأتي معنا الآن. لكن لما كان المؤمنون متفق على دخولهم في الخطاب، تكلم عنهم أول، والكفار مختلف في دخولهم، بعض العلماء يقولون يدخلون وبعض العلماء يقولون لا يدخلون، فسيجعله في النهاية. قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنه. الساهي وقت صدور الأمر كان ساهيا، فهذا يسامحه الله تبارك وتعالى في هذه الحالة، حالة السهي، الحالة حالة السهي. والصبي والمجنون كلاهما ليس من أهل التكليف، فالصبي لم يبلغ والمجنون غير عاقل، فلا يدخلون في الإيه؟ لا يدخلون في تكليف الله تعالى. ما معنى كلمة لا يدخلون؟ معناه إذا توجه إليه أمر، توجه إليه أمر فلم يفعله لا يأسف، وإذا توجه إليه نهي فلم ينتهي لا يأسف. نعم. قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. يبقى إذن الصبي يسامح في مسألة الإيه؟ في مسألة الصبا، ولا يطالب بعد بلوغه أن يؤدي الصلاة التي كانت عليه أثناء عدم البلوغ. كذلك المجنون يسامح في ما فاته، ولا يطالب بعد إفاقته، بعد ما صار عاقل لا يطالب بما فاته أثناء الجنون، لا يطالب بما فاته أثناء الإيه؟ أثناء الجنون. أما الساهي فهذه لحظة ثم يعود إليه فيها عقله أو رشده أو تذكره، فهذا يطالب بأن يعود فيؤدي الإيه؟ يؤدي الصلاة، وكذلك يضمن المتلفات التي أتلفها أو التعديات التي سببها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة للذكرى، هذه قراءة من القراءات، وأقم الصلاة للذكرى، يعني إذا نسي الإنسان الصلاة ثم تذكرها يجب عليه أن يؤديها. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، يعني حين يقوم من نومه أو يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى إذن الساهي والناسي يطالبان بالإيه؟ يطالبان بالقضاء، يطالبان بالقضاء في أو يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى إذن الساهي والناسي يطالبان بالإيه؟ يطالبان بالقضاء، يطالبان بالقضاء في ناحيتين، في ناحية الصلاة أو العبادة عموما. فممكن أن ينسي الإنسان مثلا الحج، ممكن أن ينسى الصوم، ممكن أن ينسى الزكاة، أداء الزكاة يطالب بعده أن يؤديها. وكذلك في ضمان ما أتلفه من المال، فإذا أتلف شيئا أثناء سهوه يؤديه. إلا أن هذه المسألة تدخل في الثلاث، تدخل في الساهي الضمان، يدخل في الساهي ويدخل في الصبي ويدخل في المجنون. لكن الساهي يؤدي عن نفسه، والصبي والمجنون إذا أتلف شيئا فيؤدي عنهما وليهما المسؤول عنهما، يؤدي عنهم الإيه؟ يؤدي عنهم حق المتلفات. سيارة أحد فإن المسؤول عنها هو مالكها وربها، يدفع ما أتلفته من الأموال. هذا بالنسبة للمؤمنين. إذن المؤمنون جميعا مكلفون ما عدا الصبي والمجنون، فإنهم لا يطالبون بالصلاة ولا بالقضاء مثلا، تمام. وكذلك الساهي يعفى عنه في حال سهوه، ولكنه إيه؟ ولكنه يقضي ما فاته بعد ذلك. هؤلاء هم المؤمنون. فماذا عن الكفار؟ يقول الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. إذن فهم يحاسبون يوم القيامة على ما تركوه هنا من الشرائع. نعم. طيب، فهل نطالبهم بفعلها في الدنيا؟ لا، لا نطالبهم بفعلها في الدنيا، وإنما نحن نعلمهم بذلك حتى يعلموا أننا عن كل شريعة شرعها الإسلام من الأوامر ومن النواهي. الفروع هي ما عدا الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وهكذا. قال وبما لا تصح إلا به، بما لا تصح إلا به وهو الإسلام. إذن هم مطالبون بالأصل وهو الإسلام، ومطالبون بالفروع وهي كل التشريعات التي شرعها الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهنا معناها أنهم يعذبون لأجل عدم الصلاة. والدليل على أنهم كفار بقية الآية، فإن الله تبارك وتعالى قال في بقيتها عنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفارا ومع ذلك سئلوا عن إطعام المسكين وسئلوا عن الصلاة. فهو يعاقب على كفره مرة، ونخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفارا ومع ذلك سئلوا عن إطعام المسكين وسئلوا عن الصلاة. فهو يعاقب على كفره مرة، ويعاقب على تركه كل شريعة بعقوبة هذه الشريعة.
يعني كل الصلاة ما يصلهاش
يعاقب عليه. نعم. وإذا كان المسلم يعاقب فمن باب أولى أن يعاقب الكافر. المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصلي أو صلى بعض الصلوات ولم يصلي بعضها الآخر يحاسب ويعاقب على هذه الصلوات التي لم يصليها، ويعاقب على المحرمات التي يرتكبها، فمن باب أولى أن يعاقب أيضا الكافر.
لكن في النهي لم نعرف
هيأتي معنى النهي. قال وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، أن يعاقبون عليها. يقول ما الفائدة أن الله خاطبهم بها وهم في الدنيا لا يفعلونها أولا، ولا نكره خذه منه غصبا كرها. طيب الكافر لم يؤدي الزكاة، ليس هناك في الشرع أننا نأخذها منه عنوة، تمام. ما الفائدة إذا كانوا لا يفعلونها؟ قال الفائدة عقابهم عليها في الآخر، عقابهم عليها في الآخر، إذ لا تصح منهم في حال الكفر. لو قام إنسان الآن منهم فأدى الزكاة فعلا، هل تصح منه؟ لا تصح. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى نية، تحتاج إلى إيه؟ إلى نية، والنية لا تصح إلا بالإسلام، النية لا تصح إلا بالإسلام. قال فلو أداها في حال الكفر لا تصح لتوقفها على النية، ها؟ النية المتوقفة على الإسلام. قال ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، ليس ترغيبا فيه ولكن لأن الله تبارك وتعالى سامحهم في ذلك، فقال عز وجل كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالله عز وجل صفح عنهم يغفر لهم ما قد سلف، فالله عز وجل صفح عنهم وتجاوز وغفر كل ما كان قبل الإسلام. فإذا دخل الواحد منهم الإسلام فإن الله عز وجل يتجاوز له عن كل ما مضى، لا يطالب بإعادة الصلاة ولا يطالب بإعادة الصوم ولا يطالب بإعادة الزكاة عن كل ماله الذي كان له في كل السنوات وهكذا. هذا بالنسبة للأوامر التي تتوقف على نية. الصلاة تحتاج لنية، الصوم يحتاج لنية، الزكاة تحتاج لنية، الحج يحتاج لنية وهكذا. تمام. طيب وبالنسبة للنواهي، قال النواهي تصح منهم، فإذا انتهى أحدهم عن شيء ولو مروءة لم ينتهي عنه لله، مثل أن مثلا أن يكون ممن لا يظلم الناس، أن يكون ممن لا يأكل أموال الناس بالباطل، أن يكون ممن لا يتعامل بالربا. كان في العرب مثل هؤلاء الناس يتعاملون بهذا من قبيل المروءة، تمام. فمثل هذا الإنسان صحيح لا تقبل منه عبادة إذا فعلها لأنها تتوقف على النية، لكنه في الآخرة لن يعاقب على هذه النواهي لأنه لم يرتكبها، نقول تركها دون نية، نقول أن النواهي لا تحتاج إلى نية، النواهي لا تحتاج إلى نية. ولذلك سبق معنا أن كنا في تعريف الحرام أو المحرم ما يساب على تركه امتثالا ولا يعاقب على ويعاقب على فعله ويعاقب على فعله، لكنه إذا تركه لا يعاقب، إذا ترك الحرام لا يعاقب سواء تركه بنية أو بغير نية. قال والأمر بالشيء نهي عن ضد، والنهي عن الشيء أمر بضد، فإذا قيل له أسكن، أسكن هذه إيه؟ أمر، كان ناهيا له عن التحرك، يبقى كلمة أسكن تساوي كلمة لا تتحرك، يبقى إذن الأمر ها نهي عن الضد. قال أو لا تتحرك أسكن، فالأمر بالشيء نهي عن ضد. فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن الزنا كان هذا طلبا للإنسان العفة، وإذا طلب الله من الإنسان أن يؤدي الصلاة كان هذا نهيا عن تضييع الصلاة، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وصلى